بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير ودرس جديد، يقول الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الملك ائتوني به، طبعا في الكلام إيجاز بالحذف والتقدير، وبعد أن انكشفت للملك براءة يوسف انكشافا تاما بسبب ما سمعه عنه من النسوة ومن امرأة العزيز، وبعد أن سمع تفسيره للرؤيا وأعجب به كما أعجب بسمو نفسه وإبائه، بعد ذلك قال الملك لخاصته: ائتوني به. قال الملك، وقال الملك ائتوني به. قال الرازي رحمه الله: اختلفوا في هذا الملك، فمنهم من قال هو العزيز، ومنهم من قال بل هو الريان الذي هو الملك الأكبر، وهذا الراجح لوجهين. أولا، أن قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض يدل عليه. ثانيا، أن قوله أستخلصه لنفسي يدل على أنه قبل ذلك ما كان خالصا له، وقد كان يوسف قبل ذلك خالصا للعزيز، فدل هذا على أن هذا الملك هو الملك الأكبر. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي. قال الشوكاني: أجعله خالصا لي دون غيري، وقد كان قبل ذلك خالصا للعزيز، والاستخلاص طلب خلوص الشيء من شوائب الشركة. قال ذلك لما كان يوسف نفيسا، وعادة الملوك أن يجعلوا الأشياء النفيسة خالصة لهم دون غيرهم. قال ابن عاشور رحمه الله: وقد دل الملك على استحقاق يوسف تقريبه منه ما ظهر من حكمته وعلمه وصبره على تحمل المشاق وحسن خلقه ونزاهته، فكل ذلك أوجب اصطفاءه. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه، أي الملك، هي قولان، المشهور أن الضمير يعود على الملك، فلما كلم الملك يوسف، واختار ذلك ابن جرير وابن كثير. قال الشوكاني: في الكلام حذف وتقديره فأتوا به. فلما كلمه، أي فلما كلم الملك يوسف، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي أنت اليوم قريب المنزلة، رفيع الرتبة، مؤتمن على كل شيء. والظاهر أنه سمع كلام يوسف ورأى وأعجب به، وهذه فائدة ذكرها بعض العلماء. انظروا إلى قول الله في أمر النسوة: فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. انظر للملك، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. النساء يروق لهم المظهر الخارجي، أكبرنه وقطعنا أيديهن. الملك لما رأى كلام يوسف أعجب بعقله ونزاهته وأدبه، وهذه فطرة سبحان الله، المرأة يروق لها الظاهر. أما الملك ما نظر إلى جماله، وإنما نظر إلى جمال منطقه وكلامه. ولذلك تجدون في الشريعة الإسلامية أنه لابد للمرأة من الزواج من ولي، والمرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لأنها ناقصة عقل ودين، وإنما تقتر بالظواهر. وهذا رحمة بالمرأة، وهذا تقدير للمرأة ورفع للمرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر عن النساء ناقصات عقل ودين، هذه فطرة خلقها الله المرأة، والحمد لله كملها بالرجل يحميها ويصونها، والأمثل على ذلك كثيرة. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ومكين يعني بمعنى صاحب مكانة ومرتبة عظيمة، وأمين أي مأمون على ما نكلفك به ومحل ثقتنا. يقول ابن عطية رحمه الله: فلما جاءه وكلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فدل ذلك على أنه رأى من كلامه وحسن منطقه ما صدق به الخبر أو أربى عليه، إذ المرء مخبوء تحت لسانه، ثم لما زاول الأعمال مشى القدميه حتى ولاه خطة العزيز. قال الجصاص رحمه الله: هذا الملك لما كان من أهل العقل والدراية لم يرعه من يوسف منظره الرائع البهيج كما راعى النساء لقلة عقولهن وضعف أحلامهن، وأنهن إنما نظرن إلى ظاهر حسنه وجماله دون علمه وعقله، وأن الملك لم يعب بذلك، ولكنه لما كلمه ووقف على كماله ببيانه وعلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فقال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهذا في دليل على أن الناس كانت تجرب الناس بالكلام، فإن الرجل يعرف بماذا؟ بكلامه. نعم، نحن نقول إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، ليس على إطلاق. فكيف يعرف الرجل مذهبه؟ بالكلام. يمدح الرجل بالكلام ويذم بالكلام. فمعنى الكلام الممدوح أن يتكلم الكلام السديد في موضعه في مكانه، يشارك إذا دعت المشاركة، ويتكلم بكلام طيب ترتفع الرجال. وليس المراد أن السكوت دائما أفضل الكلام، وإلا ما ارتفع أحد ولا مدح أحد ولا ارتفع أحد. فالكلام الجميل في موقعه يرفع الرجال، وكانت الرجال والناس إذا جاءهم رجل أجنبي يجربونه بالكلام. وقصة أبو حنيفة مشهور، حينما جاء رجل وسكت وجلس في الحلقة ولم يتكلم، ابن أبو حنيفة رحمه الله نكس رجله قليلا، هابه، لأن السكوت هيبة وهذا أجنبي. فكان أبو حنيفة يتكلم عن الصيام والصيام، فقال هذا الأجنبي الغريب: يا أبا حنيفة، متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: إن لم تغرب الشمس؟ قال: في رواية حق لأبي حنيفة أن يمد رجليه، وفي رواية قال: جدير يا ابن أخي أن تسكت. يعني سكوتك دليل جميل ما دام عقلك لهالدرجة. فالمقصود أن الكلام يعرف به الرجل، وخاصة حينما يأتي إلى ناس أجانب. ما أن يتكلم حتى الآن على مستوانا، ما أن يأتي رجل أجنبي، أو هذا الرجل دائما ساكت تريد أن تعرف ما وراءه، ما أن يتكلم غالبا تعرف توجهات الرجل. فيا سبحان الله. وإذلك الناس ما زالت لا تحب المجلس الفلاني ولا تحب فلان، تقول كلامه غير مرغوب وكلامه فيفا، ويحبون فلان لأن كلامه جميل. فيا سبحان الله، فهي توفيق وهداية من الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. فهذا الملك أعجب بكلام يوسف وبمنطقه وبعقله، فرفعه الله عز وجل. والأدب يرفع به الرجل، الأدب يرفع به الرجل الكلام المنطق الجميل. أما الذي يتكلم أي كلام لا تؤابي به الناس، ولا يلقى له بال، ولا يحفظ له منصب أو مكان. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا في مباحث. طبعا قال يوسف للملك مادحا من؟ نفسه، يمدح نفسه. ولا هو يمدح الملك؟ يمدح نفسه، يمدح نفسه: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيقول يوسف: اجعلني أيها الملك المتصرف الأول في خزائن الأرض مملكتك، المشتمل على ما يحتاج إليه الناس من أموال وأطعمة، لأني شديد الحفظ لما فيها. عليم، عليم بماذا؟ هي سيتولى هو أمر. عليم بماذا؟ لا، عليم بماذا؟ بكيف يصرفها. عليم بجمعها، عليم بتفريقاتها، عليم بتوزيعها، يعني أعرف كيف أتصرف بهذا المال وبهذا الخزائن. عليم بهذا الأمر، يمدح نفسه. والعلماء قاطبة قالوا إن هذا لا شك أنه من المدح بالنفس، لكنه من يوسف لم يرد بذلك أن يزكي نفسه، وإنما أراد ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلم، ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان وترك عبادة الأوثان. وهذا كلام بعض العلماء، نسمع كلام بعض العلماء. قال القرطبي: ودلت الآية على جواز أن يطلب الإنسان عملا يكون له أهلا. فإن قيل، فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. وجاء في الحديث إن لا نولي أو لا نستعمل أحدا من هذا الأمر، أحد طلبه أو حرص عليه. ما هو الجواب؟ الجواب من أربعة أوجه. أولا، أن يوسف إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم، فرأى أن ذلك فرض عليه، فرض عليه إذا لم يقم به غيره. الجواب الثاني، أنه رأى أن ذلك فرضا متعينا عليه لأنه لم يكن هناك غيره، وهذا الذي رجحه القرطبي رحمه الله. رابعا أو ثالثا من الأقوال اللي قيلت، لم يقل إني حسيب كريم، ما قال يوسف إني حسيب كريم حتى يمدح نفسه، وإن كان كما قال النبي هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف كما، ولا قال إني مليح جميل، وإنما قال إني حفيظ عليم، سألها بالحفظ والعلم لا بالحسب والجمال. وقيل سأل ذلك ليتوصل إلى الفقراء حظوظهم لا لحظ نفسه، وأيضا قال ذلك عند من لا يعرفه، فإنه يجوز للإنسان بل أحيانا يجب أن يقول للناس إذا لا يعرفونه: ترى أنا أفتي أو أنا أدرس أو أعرف في هذا الأمر، لا بأس بذلك، ويكون هذا مستثنى من قوله فلا تزكوا أنفسكم. إذن ما الخلاصة؟ الخلاصة أن يوسف هذا ليس من باب تزكية النفس، وإنما رأى المصلحة في ذلك. نعم، وفعلا رأى فيها المصلحة حينما يتولى في ديار كفر ويعطى الأمر ويكون بيده كل شيء، يستطيع أن يتوصل لأمور كثيرة من النفع والخير كذلك. سيأتينا بالفوائد متى لا يجوز، لأن الحاكم كافر، سيأتي بالفوائد. فهنا قال الخازن: فإن قلت كيف مدح يوسف نفسه بقوله إني حفيظ عليم والله يقول فلا تزكوا أنفسكم، نقول متى تكره تزكية النفس؟ إذا قصد بذلك الرجل التطاول والعجب والمدح والثناء والتفاخر، هذا الأمر المعلوم المعروم، هذا القدر المذموم. أما تزكية النفس ومدحها لإيصال الخير والنفع فإن ذلك لا بأس به، بل يجب أحيانا إذا كان في ذلك نفع أعظم، هذا أمر معلوم. قال عثمان: من جهز جيش العسرة من فإن يفعل ذلك. وذكروا عن شيخ الإسلام أنه قال لما ابتولي وابتولي وابتولي، يقولون أنه ذكر قال لهم: من شجع الجيش ومن فعل كذا، يتكلم عن نفسه. فمثل هذه الأمور مطلوبة، لأن الذي يزكي نفسه تجده دائما يزكي نفسه وديدانه يزكي نفسه وأي فرصة يزكي نفسه. أما إنسان مرة ومرتين لمصلحة، كل أحد يعرف أنه هذا لا يريد مدح نفسه في مناسبة أو غيرها. وإذا قالوا في الزكاة أحيانا أفضل تكون الزكاة تكون علنا أحيانا، إذا كان في ذلك مصلحة بأن يقتدي الناس في ذلك. فوائد الآيات، من فوائد الآيات: يجوز للإنسان أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه، وأنه ليس من المحظور وليس من تزكية النفس. يعني ليس من العقل تأتي عند ناس ما يعرفون يخطبون الجمعة ثم تسكت، هذا يعني شيء ما يصدق. يعني هم ناس أو صلاة ستقام صلاة العشاء والمغرب، والموجود كلهم كبار السن ولا يعرفون يقرؤون، وتقول لا تستطيع أن تقول والله ترى أنا أعرف أقرأ، هذا حين يكون ورع، هذا ورع بارد. ما في بأس تقول ترى أنا أقرأ وأنا أستطيع أصلي بكم أو أنا أستطيع أن أخطب بكم إلى آخره. وقد ذكرنا لكم أن تزكية النفس واضحة، وغالبا الذي يزكي نفسه غالبا يكون ديدنه سواء باللسان أو بالحال، غالبا باللسان نادر، غالبا باللسان دار، لكن بالحال أنه يمدح نفسه ويزكي نفسه. هناك فائدة ذكرها بعض العلماء، أنه إن كان بالإمكان، وانظر إلى حرص الشريعة الإسلامية عدم تزكية النفس، يقولون لا بأس أنك تمدح نفسك أو تزكي نفسك في أمر للمصلحة كما ذكرنا. يقول والأفضل، ذكرها ابن القيم، أن تخبر رجل يتكلم عنك، يعني تقول يا فلان قل لهم ترى فلان يستطيع أن يخطب ويستطيع أن يصلي، أو فلان ترى يستطيع أن يفتي، انظرك شوف شوف كلام ابن القيم رحمه الله، يعني صك أي باب إغلاق أي باب، لأنه حتى لو تسألون كبار السن اللي تجلسون معهم اسألوهم يعطونكم حديث وقصص وقضايا عن مدح النفس. إن مذمومة جدا ما زالت العرب تقول، يعني مثل عامي عند كبار السن يقول اعمل تكفيك الناس، هذا مثل مشهور نقول موجود في القرآن والسنة أن الله عز وجل كتب أن من أخلص لله رفعه الله. حتى قال الإمام مالك رحمه الله إذا ذهب الصادق يمدح نفسه ذهب نوره. فمدح النفس مذموم على كل الأشكال، حتى في حالة الجواز كما قلنا هنا، إن كان بالإمكان تخبر رجل وتقول قل لهم فلان ترى يستطيع يخطب، ترى فلان يستطيع أن يتكلم، ترى فلان يستطيع أن يفتي، أفضل من أن تخبر عن نفسك، لأن لسان الفتى غالبا غير مرغوب فيه. نعم. من فوائد الآيات بعد الابتلاء والثبات يأتي الفرج والتمكين. قرأت فائدة لبعض العلماء أو بالآية اللي بعدها بس لا ننساه، بعد الابتلاء والثبات يأتي الفرج والتمكين. انظر سجن 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 أخرته على خزائن المتصرف في كل شيء، لنعرف أن القضية ما تأتي كذا. الشافعي ماذا قالوا له؟ قالوا يا إمام يبتلى أو يمكن؟ من يعرف الجواب؟ يبتلى ثم يمكن. ومنها أن الأمانة والصدق من أسباب التمكين في الأرض، ومنها أن أول التمكين ابتلاء. ثم قال الله عز وجل وكذلك مكننا، بالآية اللي بعده، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول الله عز وجل بيان لسنة الله في خلقه من كونه سبحانه لا يضيع أجر الصابرين المحسنين، كما ترى يوسف يتبوأ ينزل هنا وهناك ويذهب هنا في هذه المملكة. أي ومثل هذا التمكين العظيم مكننا ليوسف في أرض مصر، في الأرض أي أرض مصر، بعد أن مكث في سجنها بضع سنين لا لذنب اقترفه وإنما لاستعصامه بأمر الله. يتبوأ منها حيث يشاء، يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس، من صبر ظفر، حيث يشاء له التنقل دون أن يستطيع أحد أن يمنعه في أي مكان يريدها. فالجملة ما الهدف منها؟ كناية عن قدرته على التصرف والتنقل في جميع أرض مصر كما يتصرف الرجل يتنقل في منزله الخاص. نصيب برحمتنا من نشاء، أي نصيب برحمتنا وفضلنا وعطائنا من نشاء عطاءه بمقتضى حكمتنا ومشيئتنا. ففيها إثبات المشيئة لله، وما هي القاعدة؟ أن كل شيء علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة. المخلوق يشاء هوى، أعطي فلان وأعطي فلان هوى، أنا لا أريد هذا لا أعطيه، هذا أريده أعطيه، هذا لا أريده أسبه أشتمه، هذا أريده هوى. أما الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ويغفر من يشاء ويهدي من يشاء وينزع الملك ممن يشاء لحكمة، أي أنه ليست مشيئة الله مجردة كالمخلوق هكذا يعطي هكذا، لا، مشيئة مقرونة بالحكمة. الدليل قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ماذا قال بعدها؟ إن الله كان عليما حكيما. فلما بين أن مشيئتهم بمشيئة الله بين أن ذلك مبني عن علم وحكمة. ولا نضيع أجر المحسنين، الذي يحسن ويتقن العمل إخلاصا ومتابعة لا يضيع. هذا يوسف كما ترون. الآن بدت مرحلة ماذا؟ حياة الملك. ذهبت حياة ماذا؟ السجن والابتلاءات. بدأت المرحلة الأخرى الآن، الآن إلى أنهاء الصورة سيبدأ المرحلة الأخرى من قصة يوسف. فالإحسان إحسان في عبادة الله إخلاصا ومتابعة، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. والإحسان في عبادة الخلق، لو قالك اختصر لي ما الإحسان في المخلوق؟ أن تنفعه بما تستطيع لله أحسن. هو في كلام طويل لكن هذا اختصاره. الإحسان في المخلوق، المخلوق يريد أو لا، المخلوق أهم شيء أنك تعطيه. فالإحسان مع المخلوق أن تعطيه بأسلوب آخر، أن تقدم له النفع الدنيوي المالي، أي نفع لله. سؤال،
لماذا قلنا هذا صعب؟ لأن ابن آدم يريد المدح والثناء. أنا أعطيكم أريد المدح، أنا أنفعكم أريد المدح. فالإحسان ليصل لهذه الدرجة يريد ما عند الله يرفعه الله، هذه نادرة، لأن ابن آدم يريد المدح حينما أعطيك وأفعل كذا وكذا. إنما نطعمكم لا نريد منكم جزاء الشكر فوقاهم الله. سؤال، حينما قالوا هذا الكلام قال الله أخبر عنهم، ولا ما قالوا حنا نفعل ترى لله؟ هم قالوا ذلك؟ لا، لكن الله أخبر عنهم، إنما نطعمكم وجه الله. فالإحسان مع المخلوق، إذا رأت رجل محسن مع المخلوقين يريد ما عند الله ينفعهم بما يستطيع من النفع، ولو سبوه وشتموه ولو 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 لله، وهذه نادرة صعبة جدا إلا من وفقه الله. فمن وفقه الله حقق الإحسان. ولذلك واقيم الصلاة، دائما يقرن الله عز وجل بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن عزة والعبودية دائرة بين أمرين، إخلاص للمعبود ونفع للمخلوق. أن المخلوق يبي، بس يبي تخلص له غرضه، تفرغ له، تعطيه، ما في بأس، لله لله. وذكر شيخ الإسلام يقول من أعظم الأمور أن يفعل الإنسان للعامي لله عز وجل يرفعه الله، هذا الإحسان. الإحسان لا تريد رياء ولا مدح من فلان، وهذه نادرة كما ترون الآن. طيب سؤال قبل أن ننتهي، ما الدليل على الإنسان محسن مع العوام؟ أنه ما يخصص الأغنياء دون فقراء، صح؟ هذا دليل على أن الرجل محسن، إذا جاء غني هذه ما تعتبر إحسان، كل الناس يقومون معه وكل الناس يقومون له، أو أمير أو مستفيد من هذه الدعوة ومن هذا النفع. أما دليل الإحسان والمخلص أنه ينفع، بل عكس يحرص على الفقراء أكثر، لأن الفقير دعوته يعني ربما تكون مستجابة ومسكين وأكثر إخلاص. وذلك في الحديث وارزقني حب، لماذا؟ لأن حب المساكين يؤدي إلى القناعة وإلى الإخلاص، ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أي ما ادخره الله نبي الله يوسف الآخرة خير من هذا، خير من هذا. نعم، فما يعطيه الله عز وجل للمؤمن يوسف عليه الصلاة والسلام ولجميع المؤمنين في الآخرة خير وأكثر مما أعطيناه في الدنيا، لأن أجر الآخرة دائم وأجر الدنيا منقطع. في الدنيا موت وفي الآخرة كملوا لا موت، كل نفس. وفي الحديث حينما يدخلون الجنة خلودا لا موت. في الدنيا هموم وفي الآخرة لا هموم. قالوا أهل الجنة يوم حينما دخلوا الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا. في الدنيا نعيم منقطع وفي الآخرة لا انقطاع. الفائدة، قال بعض العلماء اختصار قصة يوسف، ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. لو قال لك اختصر لي قصة يوسف قل له هذه القصة، ولا نضيع أجر المحسنين، ما تضيع أبدا ولا يذهب شيء عند الله عز وجل، لكن ابتلاءات له حكمة من الله تبارك وتعالى. وهكذا كافأ الله يوسف على صبره وتقواه وإحسانه في الدنيا والآخرة. من فوائد الآيات المكانة العظيمة ليوسف، حيث جعله الله عز وجل على خزائن، هذا الملك جعله على خزائن الأرض، وفيها جواز أن يمدح الإنسان نفسه، جواز أن يمدح الإنسان نفسه للمصلحة، وفيها تحريم تزكية النفس. قد أجمع العلماء على هذا الكلام وما زالوا يرددون كلهم في شرح هذه الآية، وأن تزكية النفس مذمومة ولا ينبغي الإنسان يزكي نفسه. هنا نقطة لا أريد أن أطيل فيها، بعض الناس يعتقد أن تزكية النفس أن يقول أنا عظيم، أنا خطير، أنا كريم، هذه نادرة، صح؟ نادرة، ما تجد أحد. طيب تزكية النفس لها قضايا كثيرة، مما ظهرت الآن التصوير حينما يفعل طاعة، وهذه أيضا موجودة ومعروفة لا نعلق عليها. من تزكية النفس أن الإنسان إذا جلس دائما والله المستعان كلنا ذنوب، كلنا ذنوب، خليك على السليقة يا أخي، كلنا ذنوب من غير مناسبة، قد تجر الإنسان إلى مدح النفس. أيضا من تزكية النفس ما نراه الآن حينما تتصل على شخص يضع قرآن. صح. أنت حينما تضع قرآن، دعنا من قضية إن هذا في إهانة للقرآن، أنت حينما تضع القرآن كأنك تقول للناس، أنا حينما أتصل على شخص ويحط قرآن أعرف أن الشخص هذا يعني أخذ فكرة عنه أنه تقي، ومن حبه للقرآن نجعله بالهاتف بالهاتف. طيب هل هذه رفعة؟ ثم ما موقفك أمام الله وأنت ربما ما تقرأ القرآن وتشاهد القنوات وتشاهد النساء وتفعل وتفعل، وأمام الناس قرآن أو أبيات شعر بالزهد والموت؟ حينما تتصل بشخص وأبيات شعر بالزهد والموت، أنا أفهم حينما تحط شعر زهد والموت أعرف أنك رجل زاهد وعابد، أليس كذلك؟ نعم. أمثلة كثيرة في هذا الزمان لا نريد أن نطيل فيها، فذكر نبهنا على بعضها فقط. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.